www.husainiah.org.
Oh, نسيب ابن فاطمة سنان مضطرد الكعبة مضروح تقلبه إلا بوطن من الجرد المحاضي عن بارد من عباب الماء مقرور طحن عليه الربا ظلا وتستر عن النواظر أبيال الأعاصير ومن ذاب أبواده من غلة لو مجت الصخرة العصا أم لذاب أحترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك لا وتكون ترابا أنا حسين بلا غسل ولا كفن عين تجول عليه الخير الميدان خويا حجر بحر جايات خدي خويا والعطاش ذوب الكبدي خويا والشمس زيدت وجدي في البرد ذوبت عن الحر
الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا بلد أمين القرآن الكريم أحيانا يقسم بأشياء والهدف من وراء القسم بهذه الأشياء الهدف الإشارة إلى أهميتها. يعني أنت قد تسأل أحيانا ليش القرآن الكريم يذكر القسم ببعض المخلوقات؟ لاحظ واي أكو أقسام بالقرآن الكريم والفجر والليل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخره. هل هالأقسام دائما يحلف بأشياء يقسم لأشياء شنو الهدف من ورائها؟ على الأكثر الهدف القرآن الكريم يريد يلفت أنظار الناس إلى أهمية هذه الأشياء، لأن طبعا الشيء اللي ينحلف به لابد يكون شيء له قيمة، إذا شيء ما له قيمة ما يكون به. فلما يكون أكو قسم بشيء معناه محاولة للفت النظر إلى أهمية ما يقسم به. من المنطلق نرجع إلى الآية أو إلى السورة الكريمة، والتين والزيتون. هل المقصود بالتين هو الفاكهة المعروفة والزيتون هذه الفاكهة المعروفة أم لا؟ طبعا قرية الرأي الأول أن المقصود بالتين هو الفاكهة المعروفة. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول هو تينكم وزيتونكم. شنو الغاية إذن من القسم بالتين والزيتون؟ طبيعي لما نرجع إلى التين والزيتون نجد قوائم كبيرة يذكرها الأطباء في أهمية هذه الفاكهة وأهمية الزيتون. قوائم عريضة طويلة فيما يحتوي عليه التين. طبعا هذا ما يعنيني، يعني الأطباء. يمكن واحد يسأل الطبيب عن القائمة اللي تحتوي على فوائد التين والزيتون، لكن اللي يعنيني أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لو قلت أن هناك فاكهة من فواكه الجنة لكانت التين، لأن فاكهة الجنة بلا عجم. كان يأمر أصحابه بأن يأكلوا من التين. بنفس الوقت كان ينوه بفضل الزيتونة، وكان يتخذ من الزيتون قطعة عود للأسنان لتنظيف الأسنان سواك، وكان يعتبرها شجرة مقدسة ومباركة. وجه القداسة شنو؟ هي كأنه شجرة التين ترتبط بينا عاطفيا وترتبط بينا صحيا وترتبط بينا أخلاقيا. وهل أوضح لك الموضوع شلون؟ أما ارتباطها تاريخيا بينا، المفسرين يقولون شجرة التين هي اللي أضلت آدم وحواء. لما تعرى آدم وتعرت حواء الشجرة اللي حنت عليهما وسترتهما هي شجرة التين، هي أوراق التين حنت عليهما فسترتهما. الجانب اعتبروه فصلة. آخر شلون تصير صلة بين الأشياء والأشخاص؟ أنت شايف أحيانا تربطك علاقة بمكتبة، تربطك علاقة بغرفة بالدار، تربطك علاقة لإلك بها ذكريات أو إلك بها ارتباط عاطفي. فهذه الشجرة الارتباط العاطفي بها أنها حنت علينا فسترتنا، يعني وفرت لنا الستر. سترت حواء وسترت آدم لما تعريا عندما أكل من الشجرة. إذن مقتضى هذا أن الفضل هذا اللي نسجله إحنا لشجرة التين، لأن الستر في حد ذاته أمر مطلوب. يعني بتعبير آخر ألفت نظرك، لأن العورة إنما سميت عورة الإنسان يستبشئ أن تبرز عورته. يعني احنا عندنا بغض النظر عن القيم الاجتماعية، يعني مرة نقول انه احنا انما نحرص على الستر لان المجتمع مثلا يقول عيب واحد تطلع عورته، زين. اما لو المجتمع ما يقول عيب ما لي شيء، لا لا، مسألة مجتمع، مسألة ترتبط بالناس انت نفسيا تسجل، يعني بغض النظر. يعني لو قدر لي احد قد تقول لي اكو ناس عرات الان، اكو ناس عرات موجودين يولدون بالصحراء او في بعض مجاهل افريقيا، هذول عندما يكشف عورته ما يحس انها عيب، لكن هذا جاينا من المحيط. لا، هذا مو متنبه، اكو فرق. لو يتنبه لا يرى ان ستر العوره افضل ويعطي نفسي، يعني شيء النفس تقزز من عنده، بدليل ان هناك اعضاء احنا الشارع يامر بسترها، لكن إذا انكشفت النفس ما تخجز منها على العورتين. نعم، النفس تخجز من عندها. إذا الارتباط العاطفي بين وبين هالشجرة لأن ستر العورة أمر محمود. لكن مع الأسف إحنا نلاحظ أن العالم جاي ينحدر، الدنيا جاي تنحدر، كل ما جالها جاي تحاول الدنيا أن تجي إلى أعضاء الرجل فتحاول كشفها. لا تنسى اكو مدارس للعري، اكو انصار لمدرسة العري، لما يقعد يمك يعدد لك شلون ان العري الى فوائد، واحدة من فوائده ان يخليك مع الطبيعة وجها لوجه، هذا الثوب يضعف مناعتك، اما اذا تكون عريان لا، راح ممكن تطفئ تحت الشمس وتواجر الهواء وتكون مثل الشجره البريه. الشجره البريه اصلا بعود واكثر قدره على ملاقات الشدائد او الطقس، تقلبات الطقس. عليه الانسان لو يبقى عالي يكون اصح. ما بلا يقول لك ان كل شيء طبيعي احسن من الشيء الصناعي. يعني انت الان الشيء الصناعي عندك مو كشيء طبيعي عندك، وكونك تلبس ملابس هذا مو طبيعي صناعي، لان الانسان ولد عاري فليبقى عاري، يبقى كما سلحت الفطره ويبدا يعد لك اشياء كثيره. هذا منطق ليش تعمل ترد عليه؟ منطق حيواني في الواقع. احنا جمعنا شغل الحديد من منطلقنا كمسلمين ان الستر، الله عز وجل عندما فرض الستر على الرجل وعلى المرأة، ترى حتى الرجل اذا كان كشف بعض اعضائه، اذا الرجل كشف بعض اعضائه يعتبر اعانة على الاثم، يحرم احيانا. هل شوف الايام عندنا الايام صارت نسميها صيحة جديدة على تعبير الفرق. الصيحة الجديدة ان ما يلبس لفاني لا يضل عريان وصدره طالع ولابس واضح على صدره، كأن ما تفرق ان هذا تسمي على شباب وتسمي على عنده رجولة، ما يعني لو تسمي انسان يعني يمشي وراء غريبة الجنس المشي الارعن اللي لا اول له ولا اخر. على اي حال هذا معلش كله من الفراغ واديك من الفراغ، لان يعني هذا ما اعتقد بحياته واجهله يوم من الايام فدرك اخلاقي قيم يوجهه مكو ابدا. أبو سلين نعمة بعض الناس الآن الله عز وجل رحمهم يبعد له مجلس من مجالس الذكر يسمع له كلمة نعمة الواقع يشكر الله عز وجل عليها، لكن أكو ناس أصلا ما يعرف هالمعنى. الله يعلم قبل 4 أيام أنا وجدت كان حج عباس موجود حج عباسنا، إجا واحد من جماعتنا من الشيعة قاعدين هنا يسأل حج عباس قلنا منو هذا؟ يقول لك ليش يرتفع عمل مدرسة 30 سنة هنا وكله بالمجالس وكل الشيعة قاعدين تحت منبر آخر أنت ما تعرفه أصلا. اصلا ولا مار هذا ولا يعرف اكو شيء اسمه حسين او اسمه الله ابدا في النص ما بيجي اصلا. يعني تجي ارجوك هذا لون يعني غريب، هذا لون غريب. طبيعي احنا ننتظر من ابنائنا ان حضور مجلس الذكر مثل ما المدرسه تغذيه علميا، المجلس يريد يغذيه خلقيا. احنا ما عندنا حرص ان يقعد يشرب قهوه هنا ويتحدث ويطلع ابدا. نحرص هنا على ان ننطيف الصفحات مسرقة او مشرقة من سير اهل البيت، بحيث اذا قرأها وسمعها يطلع متحلي مقتبس من ادابهم من اخلاقهم من قيم القرآن من تعاليم الاسلام. هذا حرصنا مؤثر. اذا اعود للموضوع ان ستر العورة الواقع هذا الامر اللي يربط بيننا وبين الشجرة عاطفيا، انها سترت عورة ادم وحواء. طيب بعد هاي تربط بيننا وبينها، نعم صحيا اكو رباط، لان الروايات تقول ان هذه الشجرة الى درجة مبروكة، يعني فيها من العطاء، هي وشجرة الزيتون. وشجرة الزيتون يعبر عنها القرآن الكريم لا شرقية ولا مباركة، يعطيها صفة المباركة كثيرة البركة، ويقول عنها النبي انها غذاء وادام. نعم بالاضافة الى كونها غذاء وادام فهي سراج، كانوا يستصبحون منها يجرجون بها. طيب بعد الرباط الثالث التفت المفسرين الواقع عندهم لفتة ما جميلة جدا. شنو اللفتة؟ يقولون ان هذه الشجر يقسموها بأقسام. اكو قسم يعطي ورد يعني بتعبير اخر يرفع لافتة يرفع اعلان، لكن ما بيه ثمرة ما وراء ثمرة نبالي يرفع لافتة. اول ما يجي الربيع يزهر يورد ينترس ورد لكن ما بيه ثمرة، يسموها العرب شجرة الخلاف يسموها، يعني ما تطلع ما بيها ثمرة بس بيها ورد. زين هذا نوع من الشجر، نوع من الشجر لا يرفع لافتة، يعني يطي الورد يورد بس منه من وراء الورد يطي الثمر، من بعد ما يورد يبدا يطلع الثمر. اثنين اكو نوع من الشجر لا يورد بدون ضجه، هذه بسكته راح عشان تطلع الثمرة مو منها شجرة التين. شجرة التين لا تزهر ولا تورد ولا تكشن تشعب الورد، راح عشان تبدأ تعطيك العطاء. قد لفت للمفسرين يقولون الناس مثل هالشجرات هذه. اكو بعض الناس تلقى بحياته لا تتخالية بس عرض وطول وامر وقد ما نشوف مثل ما يقولوا عناوين عريضة طويلة ولكن عندما تيجي له ما وراء نتيجة اطلاقا ابدا، يعني لا عند نتيجة لا يضر ولا ينفع اطلاقا. اذا كنت مو هذا الشاعر العربي ترى لما يقول هذا البيت، اذا كنت لم تنفع فضر فانما يراد الفتى كيما يضر وينفع. شنو المقصود لي؟ المقصود ان المفروض الانسان الى فعالية الى عمل، يعني الى صار البناء الانسان بالدنيا ما الى عمل ما الى فعالية. يجبك انت مفروض ان الانسان في حركة في عطاء. اكو نمط من الناس مثل ما قلت يعني مظهر زهر وعالي وطويل وعريض الى اخره، نتيجة ما وراء هذا نمط. نمط لا والله يحب البروز يحب الظهور، لكن مقابل شنو؟ مقابل عطاء ثمرة اكو ايضا بيناتي. هذا يصلح يواجن يصلح هذا بهذا، يعني بالوقت اللي يحب ان يظهر تلقى اكو بعض الناس يحب ان يظهر، يعني يحب ان يكون صدقت علنية. عندما يصدق يريد ان يكون علنية يقول لك انا احب اشتهي واحد يدعيني، اشتهي الناس كم يشوفوني يتأذون بي، يعني انا ما اقدر اني اسوي خير بالسكتة، لا اشتهي هالمؤسسة اسويها ونفسي تشعر بشيء من اللذة شيء من الراحة لما يمر واحد يقول جزاه الله خير هذا الرجل اسس المؤسسة العظيمة، بنى البناية بنى الميتم بنى المدرسة. اكو شي نمط من الناس يريد ما يشد لكن وراء عطاء، وراء عطاء موجود عنده بالوقت اللي يريد لابته عنده عطاء جيد ايضا. وان كان لا يوصل الى حد الرياء، لان اذا وصل الى حد الرياء راح ينتهي الامر الى ضياع عمله ضياع ثوابه. زين اكو واحد لا والله اشبه شيء بشجرة التين. شجرة التين رأسا تعطي بهدوء بصد، تلقى اكو بعض الناس عمل بصد ما تشعر به اطلاقا، يسوي الخير يسوي البر يسوي الاحسان وانت مو عارف ان هذا عند بر او عند احسان، ما يظهر عليه اولا لا يتبجح ولا يحب الظهور. في نفس الوقت هو مثال للانسان اللي ينكر ذاته ما يحب ان يكون بصماته واضحة على كل عمل يعمله. عند نكران للذات طبيعي هذا تقدر تعتبر النمط الاعلى، تقدر تعتبر النمط العالي اللي في الواقع جدوى وعطاء للإنسانية عطاء كبير لا حدود له. طيب هاي بالنسبة إلى التين. زين بالنسبة إلى الزيتون كذلك هذا الشجر المبارك اللي عبر عنه القرآن الكريم بأنه مبارك، قال والتين والزيتون احملوا بعضهم على تيننا وعلى زيتوننا، يعني الفاكهتين. التفسير الثاني شنو؟ التفسير الثاني ان المراد بالتين والزيتون لا موقعان. الموقع الاول هو عبارة عن عما اشار اليه عبد الله ابن عباس في احد نظرياته، يقول المكان اللي رفت عليه سفينة نوح اللي يسموه الجودي هذا يسمى بالتين، والزيتون يقول بيت المقدس. نبالي المكان اللي رفت عليه سفينة نوح وين؟ يعني احنا لما نرجع الان تاريخيا ونرجع الى دول علماء الري، انا اتذكر احد علماء الري بالعراق هو احمد سوسة نشر بحث مطول بان سفينة نوح يؤثر، يعني في قول من الاقوال يؤثر انها رست على ظهر الكوفة. السؤال الان اللي رايح من عندكم الى الزيارة اعتقد مر مسجد الكوفة اكو مكان منخفض عندنا نسميه السفينة الى الان باقي، هذا المكان الكل واحد ماخذ ابوه عن ابوه وابوه عن ابوه هكذا ان هذا المكان هو المكان الذي رست عليه سفينة نوح. الاخبار اللي تعالج الموضوع يعني في بناء مسجد الكوفة تقول ايضا مسجد الكوفة ربت فيه سفينة نوح. يعني احد المعالم اللي تنجار لمسجد الكوفة المكان اللي رست عليه السفينة. مكان اخر ان على لبنان على جبل لبنان ايضا نظرية شرحها الرجل ذكر ان احد الاقوال هنا. مكان ثالث ايضا اكو روايات ان على القدس. النتيجة رواية عبد الله بن عباس ان الجودي الذي رست عليه السفينة يسمى بالتين. ليه يسمى بالتين؟ شنو العلاقة؟ العلاقة العرب تسمي الحال باسم المحل وتسمي المحل باسم الحال. شلون يعني؟ هلا وضح لك. الان مو انت تقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم او جاء احد منكم من الغائط. الغائط يعني من لفظة الغائط اليمن نطلقها على ما يخرج من الانسان بينما هي لا ممكن. الغائط المنحدر من الارض يعني النبرة كل حفرة اسمها غائط وغطى النجود وغيطانها النجد المرتفع والغيط الغيطان المنخفضات الغائط المنخفض. العرب كان الواحد من عندهم اذا راد يروح يقضي حاجته وين يروح؟ يشوف له مكان منخفض يغيب عن اعين الناس يروح يقضي حاجته فيه. كان هي طبعا قبل كانوا رجعين ولا كانوا تقدميين يضبط عن عينك ها ويرش على الحيطان ابدا. كان عملية بها ذوق كانوا عملية بها ما ادري سأسميها ها على يتحب كان الغائط هذا يعني يروح انما سمي من باب تسمية الحال باسم المحل ان المحل اخذ هالاسم القي وين على 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 الحال على الشيء الذي يحل فيه فسمي بالغائط والا الغائط المكان المنخفض. كذلك هنا لما يقول القرآن الكريم والتين المطروز بالتين شنو يعني منبت التين يعني المكان اللي ينبت فيه التين. المكان اللي ينبت فيه التين وين؟ اعتقد اذا ترجعون الى المصادر المصادر تثبت ان النجد كانت اكثر بقاع الارض زرعا للتين. والغريب ان المؤرخين يقولون كان على ظهرها مباشرة نهر كبير ويزرع عليه التين من الجانبين. و معلتك شوية ما جاي تذكر لي اطلع عن الكتيب الى الطبعة عندي خلفية حضارية للنجد قبل الاسلام. انا مثبت بها بالارقام ان البقعة يرتبط تاريخ الحضاري 5000 سنة قبل الاسلام. نعم وديها عناصر منوعة من الناس اشكال بيها من الناس النجم كانت بيها عناصر مختلفة منوعة. طيب في هالمنطقة كانت تنبت التين والتين بيها بكثرة بحيث ينصونها النص واتخطر لعله كتب الدكتور مصطفى جواد بحث كبير جدا في النجف في موسوعة العتبات المقدسة القسم الخاص بالنجف وذكر الاقوال ومن جملتها انها المنطقة كانت منبت من منابت التين. طيب هذا التين الزيتون ياهو بيت المقدس يعني لان هو ايضا منبت الزيتون جبل ينبت عليه الزيتون. اذا هل التين والزيتون موضعان؟ بناء على هذا التين والزيتون يعتبران موقعين والتين والزيتون. خلاص انتقلت الآية الكريمة قالت وطور سينين. السينين باللغة العبرية الجميل او المشجر او المثمر واحدة من الثلاثة يعني يبقى هالمعنى اللفظة طور سينين. الطور طبعا المرتفع اللي يصير دون الجبل يسموه طور. النجم ايش كثر ترتفع عن سطح البحر؟ ترتفع 240 قدم. زين هذا يطلق عليها اذا طور يصح ان نسميها طور او هضبة مرتفعة واحدة من الاثنين يصح. زين هل هناك اسناد او دليل تاريخي يدل على ان طور سينين هو النجم؟ طيب عندنا روايات متعددة هاي الروايات بها الاسم الشم منطقة النجف توسين. الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: دفن جدي امير المؤمنين في طور سيناء. ويقول صاحب كتاب فرحة الغريب، يقول ان الامام امير المؤمنين اوصى الحسن والحسين ومن معهما من اصحابه، قال: احملوني واستقبلوا بي مهب الريح، فاذا تعومت اقدامكم، تعومت يعني عامت يعني نجدت بالرمل الناعم، تدفنوني هناك فهو اول طول شيناء. هذا الرواية اذا صحت هي نص بان طور شيناء هو النجف الاشرف. هذا المكان الحقيقة طور شيناء مكان مقدس. احنا نعرف ان المؤرخين يقولون هاي المنطقة كان يزلزل بها، يعني ما يمر عليهم يومين ثلاثة او اسبوع الا وصلتهم زلزلة، بس مو من النوع القوي مثلا، زلزلة خفيفة. يقول مر بهم ابراهيم عليه السلام في طريقة وين رايح الى مكة، مر على هذا الطريق، نزل راح راحلته وضرب خباء يريد يستريح من السفر. ذيك الليلة لما نزل نبي الله ابراهيم لم يزلزل بهم، ما صار عندهم شيء. يوم الثاني هو يبدو ان المكان ارتاح اليه، اقام ايضا به، ايضا ما زلزلوا. اليوم الثالث اجوا له قالوا له: انت منذ حللت بين اظهرنا احنا ارتفع عنا الزلزال، احنا قبلت ليلية عندنا زلزال، الان من حليت بين اظهرنا لم يزلزل بنا، عليه احنا نطلب من عندك البقاء. قالهم بلى، انا ابقى لكن بشرط. قالوا له: ما هو الشرط؟ قالوا: ما اشتري منكم البقعة، اشتريها واريد من عندكم ان اذا يجيكم ضيف تضيفوه. يعني يقولون اول من اتخذ النزل للضيف نبي الله ابراهيم. انا ما ادري يجينا ان شاء الله هذا البحث، هذا احاول استعرضه. زين، قالوا: انا اريد اذا يجيكم ضيف نزلوه بهالبقعة وانا على استعداد ان اشتريها منكم. شاو ما بيش تاخذها؟ تروان عندها الاغنام، هل الاغنام خذوها؟ اخذوا من عند مقابلها 100 معجة، والمئة باللغة النبطية باء، والنعجة نقيا، 100 معجة يعني ترجمتها بانقيا، اسم من اسماء النجف بانقيا، ترجمت 100 معجة، يعني هالمنطقة اشتريت هنا. زين، يبدو ان طابع القداسة يسبق مدفن امير المؤمنين بها، يعني مو في ايام امير المؤمنين، لا، طابع القداسة كان من ايام نبي الله ابراهيم ابي الانبياء، اقام بها، شرفها، كرمها، جعلها محلا لاضيافه. زين، بعد ذلك هالبقعة هذه في الواقع لعبت ادوار مهمة بالتاريخ وبالخصوص التاريخ الثقافي والتاريخ العلمي. زين، الى ان اجى امير المؤمنين سلام الله عليه اكمل تشريفها لهالمنطقة، بيش شرفها؟ بأن نقل عاصمته من الحجاز إلى الكوفة. أنت ما تقدر تعتبر النجف وحدة، على مثلث حضاري هو، منا الحيرة ومنا الكوفة ومنا النجف. ترى الكوفة ما كان اسمها الكوفة، كان اسمها عاقولة، عاقولة مدينة سريانية، وهذا المعسكر اللي بنوه المسلمين بنوه على أساس المدينة السريانية، الآثار موجودة، بنوه على أساسها، على أسسها، على آثارها، فكان مثلث حضاري. طيب هل بقعة أخذت القداسة أكثر وأكثر عندما دفن بها أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ فكان هذا الوادي محطا علما لأرواح المؤمنين. ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغربها إلا ويقال لروحه الحقي بوادي السلام. يقول واحد من الأدباء عن هذا الوادي، يقول: فكم حمحمت حول الغريب وانت تتقدست يا وادي ابن عمران، واديا ترابك اكباد صدار، وانما نجيمك ارواح تهب عواديا. ويقول شاعر معاصر: تحية ايها الوادي الحبيب، الى ربا
إليها النجوم الزهر تنجذب، يلوح في لابتيها من أبي حسن وجه ومن قسمات منه تختضب، سوت ملايين آمال بتربتها السمراء فهي على أبعادها كتب، لو عن ثغور بها نمت ترى لغدت تلك المقالع فيها ينبت الشنب.
يقول هاي البقعة لو الثغور اللي اندفنت فيها، القلوب اللي اندفنت فيها، لو تطلع للثرى كان شفت الثرى مملوء ثغور مملوء شنب وجمال، لان هذه اخلت ملايين الملايين اتكدست فيها التربة.
لو عن ثغور بها لما ترى لغدت تلك المتالع فيها ينبت الشنب، توحدت طبقات في قرارتها.
ما تحلم يتكلم عن واحد عامي كلها واحد، توحدت العظيم والغني والفقير والعالم والجاهل
مزدحم الافداد. ويقول ابو العلاء المعري رب لحد قد صار لحدا مرارا. ما حكيت من تزاحم الافداد، اللحن الواحد تزاحم عليه الافداد، العبقري ويا البريء، العظيم ويا العادي، الغني مع الفقير، الحاكم مع المحكوم، كلها ساوت تراب ما بينها. توحدت طبقات في قرارتها وهون الخصم جنب الخصم واصطحبه. اذا اللي طاح الميزة ياهو، اللي طاح المكان ياهو، مدفن الايمان امير المؤمنين.
اجى التاريخ، انت تعرف التاريخ قصة ويا علي بن ابي طالب شلون
معروفة يعني القصة، يعني الحقيقة
هذا الرجل
شارع لك الدنيا منذ ولد الى الان، معاتك ويا الدنيا اليوم، ما جيت ادى الدنيا ولا جيت حدا، معاتك على طول الخط. هذا الرجل اجى التاريخ صار بناه يذوب قبره، حتى هالقبر هذا يذوبه ان شاء الله. ما اكتفى عند محاولة، كانت عند محاولة ان يذوب علي بن ابي طالب، فشلت محاولته ما جبرته
ممكن، ولا رادوا يذوبوه بكل صورة، يعني بكل صورة من الصور ارادوا اخفاء قدره، اخفاء ذكره، يعني التاريخ يمر عليه انسان ما ينوه به، يخلقوا له مقابل مثلا يضعوا له بدل غلط، كلها ارادوا حتى في حياته، في حياته المحاولات كانت. تصور بالمدينه كان يصير قحط، اذا ما صار مطار فلمن يطلعون يجيبون واحد يبدون يستشقون به، يطلعون واحد يجيبون عباس بن عبد المطلب، تعال تعال خلينا نستشقي بركتك التعامل النبي.
هذا زمن النبي ولا احنا؟
هذا نفس النبي عليه الصلاه والسلام بنص القران، والقران يقول قل تعالوا ندعو انفسنا وانفسكم، هذا نفس رسول الله.
شو المحاوله؟ طبعا المحاوله واضحه ان اغفاء زبريه صوب لشيان يجيب غيره ضيعه شويه. فاجوا هالمحاوله عينا استمرت، شو استمرت؟ ان هذا الرجل يدور يجون الى قبره
اصلا يضيعوه. بعد شوف لك الروايه، يجيك الخطيب البغدادي يقول هذا القبر اللي يزوره الشيعة بالنجف،
هذا مو قبر علي بن ابي طالب،
هذا قبر المغيرة ابن شعبة.
طيب مو خلاص كان يظل على القول؟ لا، بعد شوية يقول لا قبر المغيرة بالسوية
مو هنا،
بعد شوية مثلا لا يقول لا هو يناقب نفسه، يقول قبر المغيرة تدرون وين؟
قبر المغيرة ببغداد بالمدائن اندفن. زين الحمد لله تناقضت نفسك تبين،
هذا هو. شوف ثلاث آراء، شوف محاولة التلوين. يجي مثلا منه ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان، وين يقول علي بن ابي طالب اندفن؟
يقول علي بن ابي طالب اندفن بعكة،
بعكة اندفن علي بن ابي طالب في هذا المكان. يجي منه بعد مؤرخ ثالث، مؤرخ ثالث هذا يقول وين اندفن؟ يقول على دفن بدمشق بجامع دمشق، ابن جبير الرحالة يقول اندفن بجامع دمشق علي بن ابي طالب، مدفون بالشام بجامع دمشق.
شنو هالمحاولة؟ التضبيب شنو المقصود من عنده؟ وان كان انا أأكد لك واديك يعني هذا التضبيب مصلحة، انا اكون ممنون جدا ان يكون علي بن طالب الى روايات متعددة مدفون،
يعني يا ما كان يصير برواية يصير خير للناس. صدقني هاي اشوف انت تعال مر بالدنيا، يا ما كان بمقام لأهل البيت تلقى يصير رحمة للناس، يصير خير للناس، حركة وزيارة وعبادة والتفاق حوله. بعدين احنا مو حريصين على ان نحط علي بن ابي طالب القبر، لا علي بن ابي طالب ما ينحط القبر، اكبر من القبر علي بن ابي طالب،
الإمام طالب مو في شيء يضمه قبر.
ها؟
يقول واحد من الشعراء يقول أخو الذكر والمحراب إن جن ليله وصنو القنا والسيف إن طلع الفجر وطارق مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر تزود منه كل عصر كما اشتهى وما زال للدنيا بمزوجه ذخر ستلقاه حيا في الروائع كلها وفي كل سفر من روائعه سطر فإن قيل هذا قبره قلت أربع أهذا الكيان الضخم يجمعه قبر ولكنه باب إلى معطياته يمد غناه من بتاحته فقر الواقع مو احنا مو حريصين ان علي بن ابي طالب مقابر لا لا ابتسلت علي بن ابي طالب اينما حل عطره اينما حلت قداسته اينما حلت روحه فهي روضة من الرياض اللي يكون محط لرحمات الله يعني اكد لك يا غير تدرس الان اكو سكت سكت قبور الامام علي اكو بالافغان قبر اكو بالهند قبر اكو قبور قبور متعدده وكلها مصادر خير للدنيا يعني انت اضرب لك مثل بسيط انا دخلت يوم من الايام الى قبر السيده زينب سلام الله عليها في شوكه الخصه في سنه 50 في سنه 50 اخذ احنا للزياره ومرينا هناك زين ادخل القبر هكذا كلها يمكن ما يتجاوز الاربعين متر كله اربعين متر وشاعي على قبره على التراب واكو فرق صخره مكتوب عليها تربه وقعه بالشام طابت لزينب طبعه لابي ترابي فقل للزائرين ان ادخلوها ستكونوا امنين من العقاب الصخره وخلت لك شيء مبادئ بسيطه اول الامر السنه الثانيه الخطر حركنا واحد توفي رحمه الله اسمه حجي مصطفى من الدين قلنا على بعدنا وحط مسخر الماعون وياه الامر من الزائرين الفت نظره خلي ساعد شويه وفعلا ابدانا بدات شويه شويه انتعش الله يظلها المرحوم فالرجل تولى الواقع متابعه المشروع الى ان انتهى الى النتيجه هذه فأصبح الآن معلم من المعالم الحضارية الضخمة والحقيقة دمشق يعني الآن 24 ساعة مملوءة جوار ولنفس الوقت فوائد مادية فوائد معنوية فوائد متعددة لمجرد وجود ضريح من أضرحة أهل البيت بلا شك يعني احنا حتى لو قدر أن تكون هناك عشرات الروايات في قدر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فهو في كل بقعة وجد هو عطاء لكن ليعلم هل محاولة التذويب او التوضيب ان يحاولون ان يبينون بان القبر غير معروف وان الناس انما تزور قبرا لغيره وإلا قلت لك احنا مو حريصين على ان يكون القبر كما انه بالوقت نفسه احنا عندما نقف على القبر ما لي نقف على عظام ابدا نقف على مضمون مو ناس رايحين ندور لنا عظم وين بتكون نقف عليه كما نصور لبعض ابدا انا واجب اقدس مضمون علي بن ابي طالب اكرم مضمونه واذا غدرت قبر النبي كذلك اكرم المضمونه انا ملي اكرم عظام القي عليها التراب ابدا زين فاذا طور سينين هو هذا المكان الذي دفن فيه امير المؤمنين سلام الله عليه وهو موضع القداسه في نفوس المسلمين ثم الآية أقسمت القسم الثالث قالت وهذا البلد الأمين البلد الأمين مكة المكرمة وأصح الأقوال في أمانها أن مهدور الدم يأمن بها حتى اللي يهدرون دم إذا قط إلى الكعبة لا يهاج الصيف يلتجئ إليها فلا يهاج كل خائف يدخل إلى مكة المكرمة يأمن بس مع الأسف الأمان سلبه الأمويون ما أقول على الأمان إطلاقا المنجنيقات تعرفها يا عبد الله بن الزبير أحرقتها للكعبة بالدماء سالت في قلب الكعبة الحرم رونع أهل الحرم روعوا وصل الأمر إلى درجة من الوحشية أن يسلقون في المسجد الحرام عبد الله بن الزبير طلبه من كوش في المسجد الحرام. ليش مسجد الحرام طلب؟ هو اجى الى امه يعني الى اسماء بنت ابي بكر، قال انا دول اعرفهم نوع اشراف وراح يسلبوني راح يمثلون بجثتي. قالت له ان الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح، الشاة اذا نبحث ما يضر الخوف يخرجون. شو يهمك هذا المعنى؟ الواقع لا حتى ونزل الى المعركه قاتل بعد ذلك طلب. تصور استفتار بمشاعر المسلمين في قلب المسجد الحرام، الدماء الاعتداءات المثلى تجري في قلب المسجد الحرام، وهذا المعنى هو اللي دفع الحسين الى ان يحل من احرامه يوم الثامن ويجعلها عمر مفرده ويترك يطلع يقول واحد يتنكى بالطريق يقول له سيدي بينك وبين الحج شويعات ايام ليش ما اكملت حجك؟ يقول له ويحك ان هؤلاء طلبوا دمي ولو انا باقي كان استحلوا حرمة الكعبة بي، كان اغرق الدم بالكعبة وانا ما احب. علي حدثني ان هناك كبسا يقتل بها يستحل حرمتها، وفعلا انا اكون اضمنها للكعبة. الله قال لك انت صنتها للكعبة، خلي اسوي قبر الكعبة للمؤمنين، لا اجعلن قبرك كعبة لا اجعلنك انشودة في نفوس المؤمنين. شلون المؤمنين انت حطت لهم الكعبة حتى يطوفون بها على قداستها؟ لا اجعلن قبرك تطوف به العواطف. يجول عليك الناس يجولون على قبرك وانت مثلهم الاعلى، وجعل افئدة من الناس تهوي اليك. وبالفعل اصبح قبر الحسين مطافا للعواطف، واول من طاف به عائلته عندما رجعت ولاحت لها اعلام كربلاء هرولت الى قبر ابي عبد الله يا مجنين بكربلاء لعندكم خبر بقتلانا وما اعلامها ما حال جثة ميت في ارضكم بقيت سلام لا يجاب مقامها تقول ومن ذا بقي لي بالمدينة من بعد ولي واحد بالمدينة حتى رجع إلى يناغك بغد تدرش غدالي شفت ونت وعظمت عيالي بيت وبقى من الجلم اللهم انا نتوجه اليك ونتوسل اليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. اللهم اعطنا من كل خير احاط به علمك، ادفع عنا كل شر احاط به علمك، انصر اللهم من نصر دينك واخذل من خذل دينك. الاخوه المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.